الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون المدني 6، الدكتور محمد عمار تركماني غزال. الوحدة التعليمية 4 بعنوان أثر الرهن الحيازي الواقعي على المنقول المادي. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 67 إلى 71. تقدمت مبادرة ضوء بصوت إلهام فخري. وبالنسبة للغير، فإن حيازة المرتهن للشيء المرهون تعتبر بمثابة وسيلة أساسية لإعلام هذا الغير بوجود الرهن على المال، وذلك ليتمكن الدائنون المحتملون من تقدير الموقف المالي للراهن بشكل صحيح. وبالتالي فحيازة المرتهن للشيء ليست فقط لصيانة الحق العيني للمرتهن من الاعتداء عليه، بل هي لحماية الغير ممن سيتعاملون مالياً مع الراهن. لذلك فهي تعتبر أيضاً شريطة لنفاذ وسريان الرهن على الغير، وينتج عن ذلك أنه إذا ما خرج المال المرهون من حيازة المرتهن برضاه صعب على الغير العلم بوجود الرهن، وفقد المرتهن امتيازه في مواجهة الغير. وعلى ذلك نصت المادة 1033 من القانون المدني على أنه يفقد الدائن امتيازه إذا خرج الشيء من يده أو من يد الشخص الآخر الذي اختاره الفريقان. أما إذا تم التخلي عن الحيازة بصورة مؤقتة دون نية التخلي عن حق الرهن، وإنما فقط لتمكين الراهن من إجراء بعض الإصلاحات التي تدخل في اختصاصه على سبيل المثال، فإن ذلك لا يعتبر نزولا من المرتهن عن الرهن، ولكن يقع على عاتق المرتهن إثبات عكس هذه القرينة، كما لو أثبت المرتهن أنه أعاده للراهن مؤقتا على سبيل الوديعة مثلا. إن الحيازة في الأموال المادية تقوم على مبدأ العلنية لجعل الغير على علم بوجود الرهن، والعلنية تتحقق لجهة الراهن بالنزع المادي والفعلي للشيء المرهون من حوزته، وتتحقق لجهة المرتهن بالتسليم الفعلي واستمرار حيازته للشيء. وبذلك تحقق الحيازة إحدى وظائفها الرئيسية في إعلام الغير بوقوع الرهن على المال، ولكن سنرى في الفصل الثاني عند الحديث عن الرهن الحيازي الواقع على أموال معنوية أن الطرائق التقليدية لنزع الحيازة لا يمكن اتباعها بسبب الطبيعة غير المادية لتلك الأموال، وأن هنالك طرائق أخرى تنسجم مع طبيعة المنقول غير المادي تحقق ذات الوظيفة التي يحققها تسليم ذات الشيء إلى المرتهن، إذ أن نزع الحيازة يهدف كما أسلفنا إلى إعلام الغير بوقوع الرهن على المال من جهة، وتمكين المرتهن من ممارسة حقه في حبس المرهون من جهة أخرى. 2. حق حبس المرهون. إن حق الحبس وثيق الصلة بفكرة الحيازة، فلا يمكن للمرتهن ممارسة حقه في حبس المرهون المادي بعيدا عن الحيازة، فإذا سلبت منه هذه الحيازة سلب معها حقه في الحبس. لذلك منح المشرع المرتهن في هذه الحالة حق تتبع المرهون لاسترجاع حيازته كي يتمكن من ممارسة حقه في الحبس. ويبدو من ذلك أن لحق الحبس مهمة ضمان الدين، حيث يسمح للمرتهن بالامتناع عن رد الشيء إلى الراهن إلى حين تنفيذ الالتزام المضمون، متجنبا بذلك إعسار مدينه. بل إن المشرع منع الراهن من أن يطالب المرتهن فيما خلا حالات تعيب المرهون أو سنوح فرصة مواتية لبيعه برد الشيء قبل الوفاء التام. فنصت الفقرة الأولى من المادة 1042 من القانون المدني على أنه لا يحق للراهن فيما خلا الأحوال المنصوص عنها في المواد السابقة أن يطالب برد الشيء إلا بعد إيفاء الدين كله أصلا وفائدة، وبعد دفع النفقات المختصة بالدين وبالرهن عند الاقتضاء. فإذا ما اتخذت إجراءات قضائية بحق أموال الراهن، وقي المرتهن الحابس للمرهون في مأمن من ذلك، فلا يرد المرهون إلا بعد استيفاء دينه، فيظهر حق الحبس بمثابة حق احتجاج قانوني في مواجهة الكافة لأي مطالبة بالإرجاع. وإذا كانت المادة 1042 تشير بشكل غير مباشر إلى حق الحبس عن طريق منع الراهن من طلب استرداد المرهون قبل الوفاء التام، فإن المادة 1031 مدني نصت على أن رهن المنقول يخول الدائن حق حبس المرهون إلى أن يوفي الدين، كما يخوله حق الامتياز في استيفاء دينه من قيمة المرهون. فالمشرع نص صراحة على حق المرتهن في حبس المرهون توصلا بهذه الوسيلة إلى اقتداء دينه بالأفضلية، فيمكنه الاحتجاج بحقه في حبس المرهون تجاه الراهن، سواء كان المدين نفسه أم الكفيل العيني، وتجاه الخلف الخاص للراهن، وتجاه الخلف العام للراهن، وتجاه المالك الحقيقي، فيما لو كان الراهن قد رهن ملك الغير وكان المشتري حسن النية يعتقد أن الراهن مالك للمرهون، وكذلك تجاه دائني الراهن العاديين الممتازين إذ كان يحوز المرهون لحسابه الخاص، غير أن ممارسة المرتهن لحق حبس المرهون لا يعصمه من إلقاء الحز الاحتياطي على المرهون من قبل الدائنين الآخرين والتنفيذ عليه ببيعه جبرا، لأن المرهون وإن خصص لضمان دين المرتهن إلى أنه ما زال باقيا في ملكية الراهن، فيستطيع الدائنون الآخرون حجزه وبيعه، غير أنه هنا تتبدى فاعلية حق الحبس، حيث للمرتهن الحابس أن يمتنع عن تسليم المرهون رغم بيعه حتى يوفى إليه كامل دينه، إلا إذا كان هو الذي طلب التنفيذ، فينتقل حقه من الشيء المرهون إلى ثمنه فقط، فلو قصر الثمن عن قيمة الدين عد المرتهن دائنا عاديا بقيمة الباقي. وكنا قد أشرنا سابقا إلى أن الفقرة الثانية من المادة مدني سوري 1048 قد نصت على أنه إذا وجد لنفس الدائن على نفس المدين دين آخر عقد بعد إنشاء الرهن وأصبح مستحق الأداء قبل إيفاء الدين الأول، حق للدائن أن يحبس المرهون إلى أن يستوفي مبلغ الدينين معا، ويمتاز حق الحبس الوارد في المادة 1031 عن الحق في الحبس الوارد في المادة 247 مدني، هو أن هذا الأخير حق شخصي يمثل أداة للضغط على الملتزم للوفاء بالتزامه دون أن يخول صاحبه أي امتياز، وقد نصت صراحة على هذا الأثر المادة 248، ذلك بخلاف حق الحبس الناجم عن الرهن الحيازة الذي هو حق عيني يخول صاحبه امتيازا. ثالثا، حق التتبع. حق التتبع يعني أن للدائن المرتهن أن يتتبع المال المرهون في أي يد ينتقل إليها، سواء أكان هذا الانتقال بواقعة مادية كغصب الشيء أو بتصرف قانوني كالبيع أو إنشاء أي حق عيني عليه لمصلحة غير المرتهن. ففي الحالة الأولى للمرتهن نفس الدعاوى التي تكون للمالك الراهن، وقد بحثناها مفصلا لدى دراستنا لحق الحيازة. وفي الحالة الثانية، فإذا تصرف الراهن بالمرهون تصرفا ناقلا للملكية وبقي المال المرهون في حيازة الدائن المرتهن، فإن هذا التصرف يعتبر غير سار في مواجهة الدائن المرتهن، بمعنى أنه يستطيع عند عدم الوفاء التنفيذ على المال المرهون بالرغم من صيرورته في الذمة المالية للمالك الجديد. أي أن حق التتبع في الحالة الأولى يأخذ شكل التتبع المادي، وفي الحالة الثانية يأخذ شكل التتبع القانوني. وبالتالي فإن حق التتبع المادي يهدف إلى حماية حق المرتهن في الحيازة وحبس المرهون، في حين يهدف حق التتبع القانوني إلى حماية الحق العيني للمرتهن المتمثل في استيفاء دينه بالأولوية على غيره من الدائنين التالين له بالرتبة. ويترتب على ذلك أن الدائن المرتهن لا يستطيع ممارسة حق التتبع القانوني إلا عند حلول الأجل، لأن المرتهن في هذه الحالة ينفذ على المرهون وهو في الذمة المالية للغير، في حين أنه يستطيع ممارسة التتبع المادي في أي لحظة تنتزع منه الحيازة. فطالما أن المال المرهون هو في حوزة الدائن المرتهن، فإن حق التتبع لا يمكن ممارسته، فالمرتهن يتمتع بالحماية الكافية التي يوفرها له حق الحبس الذي يستطيع أن يحتج به تجاه الكافة، حتى في مواجهة متصرف إليه حسن النية غير واضع يده على الشيء. فحق التتبع حتى يمكن تصور ممارسته فعلياً يفترض أن الدائن المرتهن فقد بشكل فعلي وغير إرادي حيازته للشيء المرهون، فيستطيع استرداده من يد الغير الذي يحوزه بواسطة دعوى الاسترداد. وبالتالي يمكننا القول بأن حق التتبع يظهر خلال الفترة التي يكون فيها المرتهن منزوع الحيازة رغما عنه، وكأنه وسيلة حقوقية تسمح له بإعادة حق الحبس إليه، بمعنى أن المرتهن لن يستطيع ممارسة الحقين في آن واحد. وعلى ذلك فإن حق التتبع وحق الحبس لا يجتمعان في وقت واحد، ويستبعد أحدهما الآخر. إن حق التتبع شأنه شأن حق الحبس، يمثل حماية للحيازة، غير أن حق التتبع أقل فاعلية من حق الحبس، لأنه يمكن أن يصطدم بحائز حسن النية حيث يصعب على المرتهن استرداد المرهون دون تعويض هذا الحائز. أما في القانون المدني السوري فلم يأتي المشرع السوري على ذكر حق التتبع بهذا الاصطلاح، وإنما أورده بمضمونه حين نص في المادة 1034 مدني أنه يحق للدائن الذي نزعت يده عن المرهون أن يطالب به في الأحوال التي يحق فيها للمالك أن يقيم دعوى الاستحقاق، ويعتبر تتبع المال المرهون بين يدي الغير من قبيل التتبع المادي، وهو يفترق بوضوح عن التتبع القانوني كما مر، إذ أنه من الممكن أن يبقى الشيء بيد المرتهن رغم انتقال ملكيته بأي شكل، إذ هو يتتبعه حيث استقرت ملكيته فينفذ عليه وهو في حوزته، لكن بمواجهة المالك الجديد. ولكون هذا التتبع لا يغير شيئا من الواقع لم ينص عليه المشرع السوري، ولكن من الناحية الفقهية يعتبر شكلا من أشكال ممارسة حق التتبع، طالما أنه يهدف إلى صيانة الحق العيني للدائن المرتهن. إن إنشاء الرهن ونزع حيازة المالك الراهن لصالح المرتهن لا يسلب الراهن حقه في الملكية ولا ينزع عنه صفته كمالك للشيء المرهون، غير أن هذه الملكية تضعف قيمتها الاقتصادية ما دامت مثقلة بالرهن، فيستطيع المالك الراهن التصرف في ملكية المرهون بيعا أو هبة أو وصية، غير أنه غير مستطيع تسليم المتصرف إليه المال المرهون. رابعا، حق الأفضلية. إن حقوق المرتهن في حيازة المرهون وفي حبسه وفي تتبعه ما هي في حقيقة الأمر إلا وسائل قانونية منحها المشرع للمرتهن كي يمارس حقه عند التنفيذ في اقتداء دينه بالأفضلية عن بقية الدائنين. وإلى هذا الحق أشارت المادة 1031 مدني سوري من أن للمرتهن حق الامتياز في استيفاء دينه من قيمة المرهون، غير أن حق الأفضلية خلافاً لحق الحبس الذي يمارس على ذات الشيء في كيانه العضوي والمادي لا يرد إلا على ما يمثله الشيء من قيمة مالية، فممارسة حق التقدم تكون تالية لبيع المرهون، وهي تستلزم إذا تحول الشيء المرهون من كيانه المادي المتميز في عضويته الذاتية إلى مبلغ من النقود. وبذلك يظهر جلياً أن ما يأخذه المرتهن بعين الاعتبار عند الاتفاق على الرهن هو القيمة المالية للمرهون، لأن هذه القيمة هي التي ستكون محل التنفيذ في حال عدم الوفاء عند حلول الأجل. وصحيح أن ممارسة حق التقدم لا تكون إلا على القيمة المالية التي يمثلها الشيء المرهون في السوق والمتمثلة بالثمن، غير أنه يمكن أيضاً ممارسة حق الأفضلية على ثمار المرهون وغلته، لأن المقصود في الحقيقة بالقيمة المالية للمرهون هو القيمة الأساسية لذات الشيء وملحقاته، أي كل ما يغله الشيء من ثمار، فجميعها مثقلة بالرهن، حتى أن للدائن حق امتلاك تلك الثمار، وبذلك تتجلى أقوى صورة من صور حق التقدم. وقد أشارت بوضوح إلى هذا الحق المادة 1036 سوري عندما نصت في فقرتها الأولى على أنه إذا كان الشيء المرهون مما ينتج ثماراً فيفترض أن للدائن حق امتلاكها، كما يمكن أن يمتد مطرح التقدم إلى كل ترجمة نقدية للشيء المرهون كما لو كانت تعويضاً عن هلاكه. إذا كان نفس الشيء مثقلاً بأكثر من رهن لأكثر من دائن ويحوزه الغير لحساب الجميع، فإن ترتيب الأفضلية يكون بحسب تاريخ السند المحرر أمام مأمور رسمي أو السند العادي ثابت التاريخ، إذ الامتياز بحسب المادة 1032 من القانون المدني السوري لا يترتب إلا إذا كان هنالك سند ثابت التاريخ، وليس المقصود بالسند هنا سندات الدين القابلة للرهن بأنواعها، لأن هذه السندات هي المال المرهون، ولكن المقصود بالسند هنا الاتفاق الذي يتعهد بموجبه المدين للدائن بتقديم الرهن. لذلك فإن من مصلحة الدائن الجديد إذا كان المال المرهون موجود أصلاً في حيازة الغير لحساب دائنين سابقين أن يبادر فوراً إلى تسجيل رهنه بسند ثابت، ثابت التاريخ، حتى يحفظ دوره في ترتيب الأفضلية، ولعله يتقدم على دائن مرتهن أسبق منه في الرهن ولكنه متخلف عنه بتاريخ السند. إن الفائدة الحقيقية للرهن تكمن في خرق مبدأ المساواة بين الدائنين، إذ أن محل الأفضلية هو البدل النقدي للمرهون، أي قيمته الأصلية وما زاد عليه من توابع ومن زيادة في القيمة متعلقة بالمرهون، فجميعها تكون محلاً لممارسة حق الأفضلية. فممارسة هذا الحق تفترض إذا تحول المرهون إلى مبلغ من النقود بواسطة البيع في المزاد العلني، فالحق العيني للمرتهن هدفه تأمين وفاء تام وبالأولوية على القيمة المالية للمرهون، وبذلك يستوي أن يكون المرهون منقولاً مادياً أو معنوياً. ففكرة القيمة المرهونة التي سنسلط الضوء عليها في الفصل الثاني المتعلق برهن الأموال المعنوية سوف يكون من نتائجها إلغاء الفرق بين رهن المنقول المادي ورهن المنقول المعنوي، إلا من حيث طريقة إنشاء الرهن. ويشمل حق الأفضلية بحسب ما نصت عليه المادة 1042 مدني أصل الدين وفائدته ونفقاته، سواء ضرورة أو النافعة، ونفقات إبرام عقد الرهن ونفقات التنفيذ. وبالتالي فإن ممارسة حق الأفضلية على القيمة المالية للمرهون يعني أن أجل الدين قد حل دون ما وفاء له، ولكن هذه الصورة ليست هي الصورة الأكيدة لانقضاء الرهن، فهنالك أسباب عديدة لانقضائه. نهاية تسجيل.